أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع الجزء الثاني من هذه الحلقات التي هي بعنوان الرمل والخبب فيما جاء في شهر رجب. وأعني بالرمل المشي الوسط الذي بين السير العادي وبين الجري. فأنا سوف لا أسرع بكم إسراعا فيما جاء في رجب، وسوف لا أسير الهوينة، إنما هو وسط بين هذا وذاك. الرمل والخبب فيما جاء في شهر رجب. أنا أردت أن أنتهز الفرصة كما قال أهل العلم إن البلاغة مراعاة مقتضى الحال. ونحن في شهر رجب أجد إقبالا من الناس على الصيام، وتخصيصا له بشيء من القيام والصلاة بل والطعام والذبائح وغير ذلك. رجب علق في أذهان الناس أن له فضيلة مقررة ومستقرة، ولذلك قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه المسلمين على شعبان لما كان مستقرا عندهم في فضيلة رجب ورمضان. والحقيقة يا أحباب أنه لم يرد في حديث صحيح ولا حتى ضعيف تخصيص رجب بشيء من العبادات، لا بصلاة ولا بصيام ولا بذبح ولا حتى بعمرة ولا بحج، إنما هو شهر عادي كبقية الأشهر. شهر نعم له فضيلة من حيث أنه شهر من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وذكر كذلك رجب الفرض أو كما تسميه قبيلة مضر التي كانت تعظمه رجب مضر، فنسب إليها لاحتفالها به. الشاهد يا أحباب أن شهر رجب لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعمرة ولا بذبيحة ولا بعتيرة، ولم يخصه لا بالصيام ولا بالقيام، شهر عادي جدا. فلذلك أبدأ فأقول نحن نعلم أيها الأحباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل وخطبته التي كانت يبدأ بها في محافله ويعلمها أصحابه، وكان منها قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدى أو خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لأن البدعة يفرح بها الشيطان أكثر من فرحه بالمعاصي. صاحب المعاصي والكبائر سرعان ما يتوب ويفيق، لكن صاحب البدعة مقيم عليها ويظن أنه يتقرب بها إلى الله. فلذلك اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على البدع والمبتدعة. إذن لو أردنا أن ننظر إلى سبب الانحراف عن الدين، كل الناس النهاردة بيشتكوا من الانحراف في الدين، ما سبب الانحراف في هذا الدين، وما سبب البعد عن عزنا ومجدنا القديم؟ أقول إن سبب الانحراف هو البدع، نزول البدع في أرضنا، وتسرب البدع إلى معاملتنا وإلى ما نتقرب به لله، هو السبب الأعظم في ضياع مجدنا، هو السبب الأعظم في تبدل شرعنا. لأن البدعة تبدل الشريعة، بدعة تأتي مكان سنة، فتجد إذا توالت البدعة فغيرت السنن، وصار الدين غير الدين، وصار السبيل غير السبيل. إذن البدعة مناقضة للسنة، وما أحييت بدعة إلا على حساب السنة، ومن شؤم البدعة أنها تمحق السنن محقا. فإذن نستطيع أن نقول إن فساد الاعتقاد عند بعض الناس سببه البدعة، إن فساد البدع الأعمال عند بعض الناس سببه البدع، إن فساد كذلك الأفكار والتصورات عند بعض الناس بسبب البدع. البدع فيروس نشط في تدمير الدين، لا كثره الله ولا نماه. هناك بعض الناس بيصر على بدع عملية، هناك بدع اعتقادية وبدع قولية وفي بدع عملية. ظن أصحابها أنها تقربه من الله تبارك وتعالى. لو رجعنا إلى الأصل يا أحباب، نجد أن المسلم الذي يريد السلامة والنجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، والذي يفقه معنى الشهادتين اللتين نطق بهما، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا المسلم من لوازم ومقتضيات هذه الشهادة أنه يفر من كل ما يشين ويدمر ويضعف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى القاعدة الأولى، المسلم الحق يحافظ على مقتضى ومعنى الشهادتين. كذلك نقول إن معنى هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، معناها الإتيان بالتوحيد بكل معانيه ومقتضياته ولوازمه. شهادة أن لا إله إلا الله فيعبد وحده سبحانه وتعالى ويفرد بالألوهية، وكذلك يعبد بوصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله على الوجه اللائق به في الأسماء والصفات، وكذلك يثبت له ويوحد توحيد الربوبية. فكل ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى من أفعال يثبتها للرب تبارك وتعالى ويقر بها ويؤمن بها ويطمئن إليها. طيب، دي أول شهادة. الشهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة يا أحباب تحقيقها لا يكون إلا إذا تعبدنا وتقربنا إلى الله تبارك وتعالى عن طريق هذا الرسول الذي شهدنا له بالرسالة. يعني أنا لا أستطيع أن أحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا إذا كنت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لا مبتدعا. بل ولا يكفي الموافقة. يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون عندي نية الاقتساء والاقتداء والاتباع والإصرار على متابعة نهج النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه. لو أنني فعلت فعلا طابق ووافق ما كان عليه النبي بدون نية مني لاتباع النبي، لا أثاب على هذا الفعل ولا يقبله الله. يعني إزاي؟ فرضنا مثلا أنا اخترعت عمل، أو صادف أن فعلت فعلا أو قلت قولا أو اعتقدت اعتقادا من عندي، هذا الاعتقاد نفسه وهذا العمل نفسه وهذا القول نفسه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أكون بذلك متبعا للنبي؟ لا، لأنني لم أنوي الاقتداء بالنبي، إنما فعلته من عندي، من كيسي، أخرجته من بنات أفكاري، هذا لا يقبل ولا أثاب عليه. إذن شرط أن أثاب في العمل وأن آتي بمقتضى شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم، أن آتي بالأعمال التي كان يعملها النبي بنية الاتباع والاقتداء والائتساء للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. هو اتباع النبي، خلي بالك معايا، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بيكون في الفعل والترك طبعا. وانت مفكر اتباع النبي فعل النبي أو قال النبي أو قام النبي أفعل ذلك وأكون متبعا؟ لا، الشطر الثاني، ترك النبي ما فعل النبي كذلك أترك، فعل وترك أفعل وأترك. إذن الاتباع يكون في الفعل ويكون في الترك، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان ومزيد تفصيل. يبقى أرجع أقول العبادة المقبولة هي التي شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلكها وأمر بها أو دل عليها أصحابه، إما أن يفعلها أو يأمر بها أو يدل عليها أصحابه، فهي تحت مفهوم عام وتحت إطار عام ودليل عام. لأن في أشياء لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها زي جمع المصحف مثلا، في عهد الصحابة فعلت لكنها تحت إطار عام، ما جيش واحد يلدي بدعبها، لأن دخلت طبعا المصائل المرسلة التي لها مستند من الشارع في ضرورة جمع القرآن والحفاظ عليه. يبقى أرجع أقول إذن العبادة إما أن يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بها صلى الله عليه وسلم أو يدل عليها بدليل عام، يستطيع العلماء أن يأتوا بأعمال صحيحة شرعية وإن لم يكن أفرادها عند النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، لكن أصلها موجود في عهده صلى الله عليه وسلم، أصلها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نفعل ذلك ونحن قد اطمأننا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالبلاغ، أتم البيان وقام خير قيام صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكان مما بلغ صلى الله عليه وسلم أمور العبادات والمعاملات، علمنا العبادة وقام بها صلى الله عليه وسلم، كذلك نهى عن أشياء مجملة وأتى بقواعد عامة استطعنا أن نفهم مغزى هذا النهي، وأفرد ذلك في كتب الفقه إفرادا جميلا ومنسقا. إذن الدين قد كمل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أمره مفصلا بأشياء ومجملا في أشياء، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم منه ما جاء مجملا ومنه ما جاء مفصلا صلوات الله وسلامه عليه. مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم نهيا مفصلا ونهيا مجملا، بس الإجمال أكتر. إيه هي البدعة؟ إزاي؟ إطار عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يبقى ده دليل عام، دليل إجمالي، دليل كلي في النهي عن البدعة. وأتى ببعض الأمثلة لهذه البدعة التي نهى عنها، اللي هي زي إيه؟ حديث الثلاثة الذين أرادوا أن يجتهدوا في العبادة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم قد نظر على نفسه أو قد عهد ألا ينام الليل، والثاني ألا يتزوج النساء، والثالث أن يصوم الظهر ولا يفطر. هذه بدع مفصلة نهى عنها النبي بعينه. يبقى في بدع تحت إطار إجمالي جاء النهي، وفي بدع جاءت مفصلة كحديث الثلاثة يعني الذين قلنا خبرهم. فإذن المصطفى صلى الله عليه وسلم تكلم في البدع ونهى عنها وحذر منها صلوات الله وسلامه عليه. أخذ العلماء من حرص النبي على بلاغ السنة ونهي عن البدع، أخذوا معنى جميلا، أن معنى شد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وذكر صلى الله عليه وسلم، وألا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نقولها تاني، يطاع فيما أمر صلى الله عليه وسلم، ويصدق فيما أخبر، وكذلك يجتنب ما نهى عنه وذكر، وألا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع وأمر صلوات الله وسلامه عليه. كل عبادة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة باطلة، بل أن هذه العبادة التي لم يفعلها النبي يا ليتها ترد وكفى، يا ريتها تنقبلش وخلاص ونخلص منها، لكن مشكلتها في أنها تقدح وتضعف قوة شهادة أن محمد رسول الله. كل بدعة وكل محدثة تأتي على صرح شهادة أن محمد رسول الله تأتي عليه بالدك، تأتي عليه بالقصف، تأتي عليه بالرمي، تأتي عليه بالإضعاف، تأتي عليه بالقدح، ولا تزال البدع تأتي على حصن شهادة أن محمد رسول الله حتى لا يكاد يمنع أي شيء، حتى ينفتح لكل محدثة ولكل ضلالة. لماذا؟ لأن الحصن قد أصابه خرق كبير بسبب قلة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن البدعة شررها عظيم، أولا هي غير مقبولة، ثانيا تضعف شهادة أن محمد رسول الله، وهذا يؤثر عليك عند الوفاة، وهذا يؤثر عليك عند لقاء الله، فإن نجاة العبد مرهونة بقوة وإتيانه بمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا ضعفت فأن لك النجاة. انتبه يا عبد الله، أنت محتاج لسلامتك في الدنيا والأخرى إلى قوة هاتين الشهادتين، والبدع تضعف هذه الشهادة، خاصة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك البدع، منها ما هو كفري يخرج عن الملة أصلا. يعني مش كل بدعة تضعف في الدين، لا والله، في بدعة كفرية تخرج الإنسان عن الملة وهو لا يدري، والعياذ بالله. قطر البدعة عظيم، إضعاف للدين بل إذهاب له. كذلك يا أحباب، لو عقلنا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم والله أن يكونوا على غير السنة. هذه الآية بيان أن الله أكمل الدين، والدين هو الشيء الذي نتقرب ونتدين ونتحبب إلى الله به. إذن الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول الرشيدة، لا يجوز لبشر أن يصطنعوا فيه شيء. الله عز وجل هو الذي من حقه وحده أن يضع الصيغة التي نتقرب إليه بها، يعني هي وضع إلهي لا دخل للبشر فيه. الله عز وجل يقول أنا أحب كذا فافعلوه ولا أحب كذا فاتركوه. إذن الحق تبارك وتعالى وحده هو الذي استأثر بالشرع وبالدين وبالسبيل إليه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرط الدين إذن من الله، شرط قبول الدين وقبول العمل ورضاه والرضا من الله عليه أن يكون مأذونا فيه من الله. ولذلك قالوا الأصل في العبادة الحظر حتى يأتي إذن شرعي، الأصل أنني لا أعبد الله حتى يأذن رب تبارك وتعالى ويعلمني تلك العبادة، لا أفتأت ولا أخترع ولا آتي بعبادة من عنده وأقول هي قربة إلى الله. لا، الدين وضع إلهي لا دخل البشر فيه، شرع إلهي شيء استأثر الله به ولم يسمح لأحد أن يأتي فيه ولو بكلمة ولو بخردلة. إذن ديننا سواء ما تعلق منه بالعقائد أو المعاملات أو العبادات هذا أمر خاص بالرب تبارك وتعالى لا يجوز أن نقترب فيه بزيادة أو نقصان. والله قد قال أتممت عليكم النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الشيء لما يكمل وأردت أن تزيد فيه تشوهه، يعني مثلا إنسان مكتمل الأعضاء رأس ويدان ورجلان، لو حبيت تحط له إيد ثالثة يبقى ده تشويه. طب ده بنزود أهو، بدل ما يبقوا إيدين يبقوا ثلاثة أهو كله خير، لا يبقى ده تشويه. الدين الصورة فيه أوضح، إذا أردنا أن نزيد فيه شيء شوهناه وضيعناه بل وتعدينا بل بدلنا شرع الله. خطر البدعة أنها تبديل لما أمر الله. ربنا عايزهم اثنين أنت بتخليهم ثلاثة، ربنا عايزهم أربع ركعات بتخليهم خمسة، ربنا مش عايز عبادة دلوقتي أنت بتقول بالعبادة ليه؟ يبقى إذن ها من خطر البدعة أنها تبديل وتغيير وإزالة لشرع الله المحبب الذي قال أنني أكملته، فلا يجوز لأحد أن يقترب إليه بزيادة أو بنقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين لا يقبل البدع ولا يقبل الدخيل. قال الشاطبي أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ليس عندهم لهذه الآية معنى، وإلا لو فقهوا معنى اليوم أكملت لكم دينكم والله ما استطاع أحد منهم أن يتجرأ أو أن ينبس بكلمة فيها ابتداع في دين الله تبارك وتعالى، لأن معنى الإكمال هو الذي ليس فيه مجال للزيادة، لا يقبل الإدخال لشيء آخر من غير جنسه. إذن يا أحباب نستطيع أن نقول إن كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، بدعة ضلالة يدعي صاحبها من غير أن يعلن بلسانه، لكن بلسان حاله، بلسان حاله يقول الدين ناقص فلذلك احتجت إلى تلك البدع حتى أكمل الناقص فيه. كذلك قال الإمام مالك من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وحاشا لله. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك كان كل مبتدع مبدل لشرع الله مدعم أن النبي قد نقص من الدين أو خان الرسالة وإن لم يقل ذلك بلسان مقاله. لذلك يا أحباب لما رأينا من خطر هذه البدعة كان الواجب على كل مسلم التعرف على البدعة وعلى أسبابها والقواعد التي تعرف بها البدعة. هذه الشبهات كذلك التي تصار من أهل البدعة، يمكن في الحالة اللي فاتت رديت على بعضهم لما بيقول لك نحتفل ب27 رجب، نحتفل في 27 رجب بالإسراء والمعراج، وقعد بقى جاب قال لك ده النووي أقال هذا الكلام وابن الأسير قال هذا الكلام، ولقينا الإمام النووي في شرح مسلم وهو ينفي هذا الكلام، يجيب الآراء التي قيلت في يوم إسراء المعراج مرة قبل الهجرة بخمس سنين أو بسنة أو كذا أو كذا، وما جابش ولا حتى موضوع رجب دوت ولو في رأي ضعيف. يعني ابن رجب يعني الإمام النووي نفسه اللي هو بيقول ده هو بيقول إن الإسراء والمعراج كان في رجب جاب كل الآراء إلا هذا الرأي اللي هو ضعيف وساخط اللي هو الإسراء والمعراج في رجب. لكنهم مختلفون. ناس تقول لك في رمضان، ناس تقول لك في ربيع اول، ناس تقول لك في ربيع الثاني، ناس تقول لك قبل الهجره بثلاث سنين، ناس تقول لك قبل الهجره بسنه، وناس تقول لك بخمس سنين، وناس تقول لك بعد البعثه بسنتين كلام. طب ليه؟ لان يوم الاسراء والمعراج مر كيوم عادي، مر كيوم عادي لم يشعر به الصحابه، ولذلك لم يقيدوه ولم يدونوه ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نستطيع ان نقول ان من الواجب علينا ان نعرف شبهات هؤلاء وان نرد عليها بالدليل. يبقى نعرف معنى البدعة ونعرف أسبابها والقواعد التي تعرف بها، وكذلك الشبهات التي يروجون بها تلك البدعة. العلماء طبعا يعني بيقولوا أن البدعة شيء مخترع، فاللغة العربية تحتمل أن تطلق البدعة على الشيء المحمود والشيء المذموم. أما الشرع فقد قصرها أهل العلم، قد قصر أهل العلم البدعة في الاصطلاح الشرعي على كل ما جاء مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو قل إن شئت كما يعني هو مشهور، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد، وده أشهر التعريف، وده ذكر الشاطبي، قالوا البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي يعني فيها شكل، فيها شكل بتروج على بعض من ليس عنده علم، كأنها دين تضاهي الطريقة الشرعية ويقصد بها المبالغة في التعبد. الرأي الثاني بقى ابن تيمية وغيره قال البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء على خلاف ما كان عليه النبي سواء في الاعتقاد أو سواء في القول أو العمل ده يعتبر إيه. وده برضو رأي الشيخ ابن عثيمين، خد رأي ابن تيمية في المسألة. فالشاهد البدعة إما أن نقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد، وإما أن نقول هي محدثت على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الاعتقاد أو سواء في العمل أو سواء في القول. يعني التعريف الأول وصف البدعة موقعها من الدين أن هي تشابه الدين. التعريف الثاني بتاع ابن تيمية ومن سار على ضربه بيّن كيفية سقوط البدع أو ورود البدع أو إتيان البدع، أنها تأتي من طريق الاستحسان، استحسان الأشخاص لبعض الأقوال أو العقائد أو الأعمال. فمن أجل هذا قالوا هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة أو استحسان. سبب البدعة أن بعض المبتدعة رأى أنها جميلة، إيه المانع نعمل هذا العمل؟ زي جماعة مثلا لما حبوا يحتفلوا، واحد كان من المتعبدين في القرن الرابع الهجري تقريبا أو القرن الخامس الهجري، أراد يعمل حاجة كده في رجب، فاخترع كده في نصف شعبان برضو في رجب، اخترع ليلة الإسراء والمعراج وعمل حفلة والناس مشيت عليه. لحد دلوقتي احنا بنعاني من هذه البدعة. وفي نصف شعبان برضو كده عمل صلاة خاصة بنصف شعبان وقيام ليلة نصف شعبان. يبقى إذا الرجل استحسن ورأى بشبهة من عنده أن هذا عمل لا بأس به، وصارت في الناس هذا السير الذي نرجو الله أن يقف بانتباهنا إلى السنة. كذلك نستطيع أن نقول يا أحباب إن معنى كون البدعة طريقة مخترعة في الدين، كلمة طريقة دي أقف عندها، يعني ده شيء. الطريق هو المكان المسلوك أو السبيل المسلوك، طرق وساروا عليه كثيرا. فالبدعة طريقة بمعنى أن الناس فعلوها ودوموا عليها واستمروا عليها حتى صارت مطروقة ومسلوكة ومرعية في أوقات محددة وأزمنة محددة، وتجدهم يحرصون على البدع أكثر من حرصهم على السنن. فهي طريقة بمعنى شيء يعني أكثر الناس منه بلا علم طبعا، ومخترعة في الدين ليس لها مثال سابق. تضاهي الطريقة الشرعية يعني تماثل فيها شبه من الطريقة الشرعية. يقول لك احنا بنعمل ايه؟ احنا قاعدين اهو بنسبح ربنا وبنكبر ربنا وبنحمد ربنا، ايه الغلط اللي احنا عملناه؟ زي جماعة اللي كانوا في الكوفة وكانوا يجلسون في مجلس، فمعاهم كده حصى 100 او اكثر ولهم شيخ وحلق يعني زي بتوع الحاضر عندنا والحاجات دي، فكان يقول لهم سبحوا الله 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا الله 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا الله 100، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هللوا الله 100، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. فلعل المغيرة بن شعبة انت رأى ذلك، لكن يعني ايه؟ قال يعني بيسبحوا ربنا وبيحمدوه. طب هقول لهم ايه دول؟ بس ديت لم نفعلها في عهد النبي. فذهب لابن مسعود، فجاء ابن مسعود وهم في مجلسهم هذا، فقال: يا أهل الإسلام، آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، إلى لسه آنية النبي إلى الآن موجودة، يعني العهد قريب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثيابه لم تبلى، ماذا تصنعون؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الحق. قال: احصوا سيئاتكم إن شئتم، احصوا سيئاتكم إن شئتم، إما أنكم بهذا أهدى من أصحاب محمد، أو أنكم أصحاب بدعة ضلالة. أنا ضامن لكم ألا يضيع من سيئاتكم شيء. من كان مستنا فليستن بآثار من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه البدعة. أصحاب النبي محمد أعلم هذه الأمة، أعمقها علما وأقلها تكلفا وأرقاها قلوبا. وأخذ يسرد لهم في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في بعض الروايات أنه دخل وضرب تلك الكومة، تلك الكومة من الحصى، ضربها بقدمه ونثرها في وجوههم، يريد بذلك أن يشدد النكير عليهم حتى لا يقعوا فيها مرة ثانية. ثم أعلن لهم أنهم على ضلالة كبيرة، وأنهم لو أرادوا إحصاء ذنوب فعلوها كثيرة في هذا المجلس يعني لما ضاع منها شيء، لأن هذه البدعة سجلت عليهم وضمنت ألا يضيع منها شيء. أرجع فأقول: إذن موقف الصحابة من البدع كان موقفا شديدا جدا جدا جدا، ونحن نعلم من رقة ابن مسعود، ولكن حينما نتخيل كيف دخل ابن مسعود على هذه الحلقة ويضرب الحصى في وجوه بهذه الصورة، ندرك أن الصحابة فهموا من النبي خطر البدعة، وأن الصحابة لذلك كانوا يحرصون على النهي عن البدعة والتزام بالسنن. فهذا الموقف يا أحباب يجلي لنا لماذا نركز الآن على هذه الموضوعات والتحذير من البدع. البدع ما قامت إلا على حساب سنة، وكما قلت لكم هي تبديل لشرع الله، خطرها أنها تضاهي الطريقة الشرعية. تضاهي الطريقة الشرعية جماعة كانوا قاعدين بيسبحهم وبيكبرهم وبيحمدوا ويهللهم، فأي واحد ما عندوش يعني فكرة بالدين ولا بأصوله يروج عليه المسألة يقول لك احنا بنعمل حاجة غلط، ده احنا بنسبح وبنكبر وبنحمد ربنا، لا بنعمل مجلس خمرة ولا غناء ولا شيء من هذا القبيل. نقول من هنا الخطر، من هنا الخطر أنها تضاهي الطريقة الشرعية وتروج على بعض من ليس له يعني علم في الدين. ماذا يقصدون من هذه البدع؟ يقصدون التقرب لله تبارك وتعالى. طيب أنتم تتقربون بأي شيء؟ الذي يتقرب لا ينبغي أن يتقرب لله تبارك وتعالى بما شرع وبما أحب وبما أراد. فكل شيء اخترعته من نفسك تريد القرب به من الله لا شك أنه يبعدك عن الله أكثر. فالبدعة تبعد وتنأى بالإنسان عن القرب من رب تبارك وتعالى، أما السنة هي التي تقرب العبد من رب. الأمر لم يقف عند أهل العلم عن تحذير من البدعة بهذه الصورة، بل زاد الأمر أكثر حينما وجدنا أن العلماء قالوا ينهى عن البدعة وعن الذريعة إلى البدعة. احنا خلصنا من الأولانية، طيب البدعة عرفناها خلاص، شيء لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء مخالفا ودخل إلى الناس بنوع شبهة أو استحسان، أو على تعريف الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يرد بها مزيد التعبد والقرب من الله. طيب ماشي، احنا بقى في حاجة تانية عايزين نركز عليها الليلة، ودي شيء جديد، هو أننا نسد طريق البدع كما نسد ونغلق كذلك البدع، يعني نحارب البدعة والطريق إلى البدعة، أو قل إن شئت لابد علينا من سد الذرائع إلى البدعة. إيه يعني كلمة الذرائع؟ الذرائع يعني الوسيلة، يعني الطريقة، يعني السبيل، سواء كانت مصلحة أو مفسدة. يبقى هذه الذريعة ممنوعة إن كانت ستؤدي بنا إلى بدعة، يعني الأفعال اللي هي حلال أصلا ما فيهاش أي شيء لكنها ستفضي بنا إلى محرم. فمعلوم أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم، فللوسائل أحكام المقاصد، اللي وصلني للحرام يبقى هو كمان حرام، وكذلك في أمر البدع، اللي وصلني للبدع يبقى هو كمان إيه؟ بدع. يبقى احتاط العلماء لهذا السبيل فنهوا عن البدع وعن الطريق إلى البدع، يعني نقدر نقول سد الذرائع هو الفعل المباح إذا كان سينشأ عنه بدعة فهو محرم كتحريم البدعة تماما. تحرم هذه الذريعة وإن لم يقصد بها فاعلها الوقوع في البدعة، لكن نعتبرها كحريم البدعة، كأنها حمى البدعة، لو صح التعبير أن البدعة حمى. السور البعيد، مش بس مش هنوصل للبدعة، لا ومن قربش كمان للمكان اللي هنقترب فيه من البدعة. حتى مجاورة البدعة ممنوع، مش دخول فيها بس، حتى مجاورتها ممنوع. طيب وضح المسألة. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن سب آلهة المشركين، مع ان سب آلهة المشركين ده نوع من انواع العبادة، يعني من ايمانك بالله ان تسب آلهة المشركين وان تكفر بها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن الإنسان يمنع أحيانا من سب آلهة المشركين إذا كان هذا السب سيؤدي أو يقابل بسب الله والعياذ بالله، زي بالضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فتعجبوا وهل يلعن الرجل والديه؟ معقول أحد يسب أبوه أمه؟ عند الصحابة كانت صعبة طبعا في الزمان ده، يعني الله أعلم بالحال. فهل يعقل هذا؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه. فأنت تسببت في سب والديك بطريق آخر، بسبك للرجل أو سبك لوالدي الرجل، فارتد عليك الأمر وقوبلت بنفس المقابلة، فكنت أنت كأنك أنت الذي باشرت سب والديك بسبك لأبي الرجل ولأمه. يبقى إذن سب آلهة المشركين إن كان سيقابل بسب الله عز وجل فيمنع من سب آلهة المشركين، مع أن الأصل أنه يجوز ويباح، بل يجب أن نكفر بآلهة المشركين وأن نطعن فيها وأن نسبها، لأنها كفر ولأنها ضلالة ولأنها أنداد اتخذت باطلا من دون الله. لكن إن كان هذا سيؤدي إلى ضرر ويعود هذا السب على الله تبارك وتعالى فيمنع منه سدا للذريعة، فكذلك البدعة. البدعة إن كان أمرا حلالا مشروعا لا بأس به، لكن سلوكه سيؤدي بنا إلى بدعة فيمنع هذا الحلال ويمنع هذا ويسد هذا الطريق. يبقى نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم ومحدثات الأمور، نعم محدثات الأمور والذي يؤدي إلى محدثات الأمور كذلك نحذر منه، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك لما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى إذن الحدث والسبيل إلى هذا الحدث المبتدع كل منهما يمنع السبيل إليه. طيب إحنا عايزين نفكها شوية وتقول لي طب إيه خصائص البدعة وبعدين نتكلم على السبيل إليه. خصائص البدعة أنه لا يوجد في النهي عنها دليل خاص إلا الثلاث حاجات اللي قلتك عليهم دول، يعني في النادر جداً لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بدعة زي ما حصل في حديث الثلاثة نفر، الراجل قال لك مش هنام، والراجل قال لك مش هتجوز، والراجل قال لك ان انا هصوم الظهر ولا افطر. فهؤلاء الثلاثة مبتدعة بهذا التشريع. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا، هذا اعتداء وهذا ابتداع في دين الله. فكانت هذه البدع خاصة قد نهى النبي عنها ونص عليها وتكلم فيها بذاته، يبقى دي حالة خاصة واستثناء. لكن الأصل العام، الأصل العام في البدع أن يأتيها نهي مجمل أو نهي مطلق، ثم بعد ذلك يطبق العلماء هذا النهي المطلق على كل واقعة يعرفون فيها أنها محدثة ولم تكن على العهد الأول. فأول شيء نستدل به على البدع أن عليها نهيا عاما وليس لها نهيا خاصا بها إلا في الحسن التلك عليها. طيب تاني شيء نعرف به البدعة أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد التشريع، تهدمه. وده الدليل الكلي اللي احنا بنعتمد عليه في ذم البدع وبطلان البدع. يعني ايه؟ يعني سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر في كل خطبه من خطبه عن البدع ان البدع ستهدم الدين وستفسد مقاصد الشريعه. ان البدعه هذه لا تاتي الا بتبديل شرع الله، فتحل مكان ما بدل من شرع الله، تخلع شرع الله في هذه المسألة وتأتي البدعة فتحل محلها. طيب هذه البدعة ماذا قال فيها النبي؟ قال ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى أول صفة من خصائص البدعة أو من صفات البدعة ليس لها دليل خاص بل تأتي تحت دليل عام. الثانية أنها تأتي مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها تحت دليل كلي عام يدل على بطلانها وضللها. الخصيصة الثالثة أو الصفة الثالثة للبدعة أن البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته، فالبدعة فعل ما لم يكن. طيب نكمل صفات أو خصائص البدعة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم سيد رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله.
لو تكرمت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسأل سؤال بس. أنا معلش أنا آسف إن موضوع الحلقة بيختلف خالص عن السؤال اللي هقوله لحضرتك.
اتفضل.
ممكن يا شيخ؟
اتفضل بس بسرعة عشان الوقت.
لا لو سمحت، أنا زوجتي حصل بيني وبينها مشكلة ورددت عليها يمين الطلاق أكتر من مرة. في التليفون. عايز الرد بتاع سيادتك يعني. أكتر طيب. من مرة يعني حوالي 5-6 مرات ورا بعض انفصال 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 كده.
في مجلس واحد ولا
متفرقة؟ في وقت واحد في التليفون وأنا بكلمها.
كلمة واحدة؟
بالظبط يا شيخ.
قلت دي أول مرة تطلقها ولا تاني مرة ولا تالتة ولا إيه؟
لا قبل كده كان في تهديد وعاصت أمري فقلت لها طب طالق لو روحتي طب طالق لو عملتي.
وكنت ناوي الطلاق ولا التهديد بس؟
لا كنت بهدد يا شيخ.
طيب انت شهيد على نفسك. ماشي
يعني انا شهيد على نفسي ربنا لي اعلم باللي بقوله. عشان كده
اول مره تقول انت طالق بالصريحه باللفظ الصريح.
صريح ايوه يا شيخ صريح.
اول مره
اول مره.
قبل كده كان كلها على الطلاق تكوني طالق حاجات من ديت.
ايوه لو رحت المكان الفلاني فكانت بتعصى امري، وبعدين عندي زوجتي على طول ما بتصليش وعلى طول الشغل معايا مش تمام وغلطت فيا، عشان كده انا رديت عليها كده.
نعم طيب.
وخد بال حضرتك يعني بعتت لي رساله بشتيمه ومش عارف اقول، مش عايز اقول الفاظ يعني.
طيب ماشي.
فمش عارف اعمل معاها ايه بصراحه يا شيخ. بعدين هي مش مبطله يعني، ما فيش فايده فيها مهما حصل يعني. بعدين انا معايا بنتين منها ومش عارف اتصرف معاها ازاي يا شيخ.
ماشي.
ولبت معاها على الاخر والله. معلش انا اسف جدا اللي بكلم حضرتك، لان انا بقالي 3-4 ايام انا سواء نقل تقيل هنا وتعبان نفسيا من اللي حصل مني، وفي نفس الوقت هي مش واخده لها راجعه من اللي بتعمله معايا.
ماشي حاضر.
معلش انا اسف ان عطلت سيادتك في الحديث.
اي حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا هي بهذه الصوره لا انت طالق طالق طالق. يعني بعض العلماء يقول لك لو كان غضب شديد مش غضب شديد، فطبعا لكن التكرير بهذه الصوره معنى ان هو يعني قصد ان يطلقها، فهذه حسبت طلقه، هي تعتبر الطلقه الاولى على كلامه. على كلامي تعتبر هذه هي الطلقة الأولى. أما اللي قبل كده ففيها كفارة يمين في كل مرة من المرات السابقة التي كان فيها تهديد ثم حنس في يمينها أو حدث ما كان قد نهاها عنه، إن كانت قد خالفته خالفت كلامه ففيها كفارة يمين في كل ما سبق. أما قوله أنت طالق ده طبعا طلاق صريح ما يحتمل أي كلام، يتحسب دي طلقة خاص، دي الطلقة الأولى بالنسبة له. سؤال آخر. السلام عليكم. الأخت نزيهة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يسلمك.
ربنا يبارك فيك ويجعلك من أهل السنة ومن أهل الاتباع ومن حسن من أكثر أهل الأرض اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله لك لزوم غرز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى تلقاه وهو راض عنك، وأن ينصر الله بك السنة في بقاع الأرض جميعا، أن يجعلك من سيوف الله المسلولة في الأرض على أعداء الأمة ومن أنصار السنة ومن متبعيها إن شاء الله، ويرزقك شفاعة صاحب السنة. اللهم صل وسلم على صاحب السنة. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. فعلا أمتعتنا وأسعدتنا، وفعلا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك وأنرتنا، وكلما تكلمتم في البدعة فقليلا، لأننا فعلا نحيا زمن البدع وزمن الاختراعات التي نتطاول فيها على سيد النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحسن نية وبسوء نية. ولكن أريد أن أشير إلى حاجة بسيطة إن شاء الله، أنه إن كان أبا بكر وعمر كان سيحبس عملهما لإعلاء صوتهم أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف بنا نحن؟ وكيف نحن الذين تركنا منهجه واتبعنا غير منهجه وجئنا بأمور ندعي أننا أفضل منه في ذلك؟ فربنا يبارك فيك وزادك الله علما وثباتا. وشيخي لي طلب عندكم، أسأل الله أن يجد عندكم القبول بإذن الله عز وجل وأن ينفع به الأمة. كما نحن نعيش الآن شهر رجب، إن شاء الله نحيا موسم حفلات الزواج في بقاع الأرض كلها وخاصة الدول العربية التي اعتادت أن يكون الصيف مواسم الزواج، ونرى فيها من البدع ومن لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ومن الأخطاء التي ربما تكون سبب في تحسين حياتي أو في إزالة هذه الأسرة من بدايتها. فنسأل الله أن تكون لك حلقات، أن تبين لك العلاقة التي يجب أو طريقة صحيحة من النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في الزواج وفي الاحتفال بالزواج، وأرى الإطالة كالعادة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذة نزيهة. الحقيقة أحباب أنا ماشي في سلسلة، ده تبقى سلسلة إن شاء الله العمر كله، اللي هي كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة اللي هي بدأت بسورة العلق واللي ماشي. طبعا طولت بسورة العلق جدا، خدت 7 أجزاء وبس قطعتها عشان خاطر موضوع شهر رجب، وهرجع تاني للكلام في تدبر أصل التنزيل عن سور القرآن بحسب الترتيب النزول. فدي سلسلة العمر، فأنا باجي بريح نفسي حلقتين كده على الماشي من في التفسير، وباخد مثلا موضوع بقى شهر رجب. واحد يقول لي طبعا لما بتتعب من التفسير، لا، هو الحقيقة ان انا يعني مشكلتي احيانا ان انا بتوسع في المسألة توسع جامد قوي، واخشى ان اكون كالمنبت لارضا قطع ولا ظهرا ابقى. بتلاقي مثلا بدأت القراءة والعلم وتاريخه واسبابه ووسائله ومصادره وبتاع، لقيت نفسي غرقان في وسط المراجع، وفي الاخر بقى قلت ايه، نفسي انقطع خلاص، اكمل بقى في ايه، اخد لي راحه كده مع شهر رجب والبدع وسد الذرائع بقى ورسائل الدكتوراه في الحاجات دي بقى بناقش فيها، يعني بستفيد منها يعني. ف يعني ان شاء الله انا هرجع الاصل تدبر اصل التنزيل، لكن كنا هنتكلم عن الزواج طبعا تلبيه الاخت نزيهة في حلقه ولا اتنين كده في النص كده ان شاء الله، لكن احنا مستمرون بحسب يعني مشيئه الله سبحانه وتعالى في تدبر اصل التنزيل. فالحلقه دي وحلقه كمان ان شاء الله كمان الجايه هنتكلم برضو عن رجب وعن التأصيل لموضوع البدع، او مش التأصيل قوي يعني، مجرد كده رسم خريطه سريعه عن البدع، ونرجع نتدبر قصه التنزيل ان شاء الله. طب في اتصال، طه القاهره. السلام عليكم يا طه. طه سبن. طب معلش يا طه، ارجع اقول خصائص البدع يا احباب، خصائص البدع ان ملهاش دليل خاص بيها، بل هي تحت اطار عام، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ده الإطار العام اللي بيهدم كل البدعة. إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، تاني خصيصة من خصائص البدعة أنها لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة دي غرامي، مش غرام وانتقام، لا، ده غرامي وحبي. دائما قواعد الشريعة والأصول والكلام ده كله، ده بقى يعني إيه، لو عشت فيهم العمر كله خلاص، لأن زبدة وروح الشريعة موجودة في هذه المقاصد، وإن شاء الله برضو عملنا حلقات تتسرب كده وتتخلل الكلام في التفسير. طيب شوف اتصال. السلام عليكم سيد رمضان السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
أيوة حبيبي،
معلش يا شيخ أنا بأكد بس السؤال نفسه، أنا آسف جدا بكلم حضرتك. أنا عايز أعرف بس يعني تكرار اليمين في الوقت نفسه
الايه؟
انت طالق كذا مرة ورا بعض مفرد ده يتحسب برضو طلقة واحدة وقت واحد؟
طلقة
بس ده. شكرا وجزاك الله خير. يعني
طلقة واحد من أكثر من جانب، أكثر من جانب ايه؟ لما قلت انت طالق خلاص بقى الطالق ما بقتش مراتك، والتانية طيب مع السلامة والتانية طلقت امرأة ليست بزوجتك، والثالثة طلقت امرأة ليست بزوجتك، والرابعة والعشرين والثلاثين والأربعين، لو طلقتها من هنا اليوم القيامة هي طلقة واحدة، لانها بالاولى هل رجعتها بعد فرق هل قلت لها انت طالق طب رجعتك طالق وانا رجعتك لا يا طالق وبعدين ضربت قلت لها انت طالق طب ما هي طالق وانت طالق ما هي طالق برضه يعني 100 طالق في بعضهم ربنا يجيبنا واياكم اخوانا والله اللي انا عايز اعمله فعلا بقى برضه تصديقا حاجه اسمها ادب الطلاق اه والله انا مشيت فيها شويه وحضرت منها بعض الحلقات بس لسه الوقت ما جاش يعني لها ادب الطلاق الطلاق ده ادب الطلاق ده فقه يا احباب ده عباده ده نوع من انواع العباده يا احباب برضه فيه طلاق بدع وفيه طلاق سني مش هتكلم على سني وبدع اهو في طلاق سني وطلاق بدع يا اخوانا ده ذبح ذبح بالحياه الطلاق ده مش اي حاجه بس عشان ما حدش عارف حاجه طيب اتصال اخر السلام عليكم فاطمه من حلوان السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام استاذه فاطمه
لو سمحت مولانا عندي سؤال انا اخويا كان حلف بالله انه مش هيدخل مكان معين
الحمد لله انا ما حلفش بالطلاق لان انا بتشائم من حلفين بالطلاق ده
هو طيب. دلوقتي يعني عاوز يرجع في اليمين ومش عارف يعمل ايه
طب المكان ده يعني يباح الدخول فيه او يستحب ولا يجب ولا ايه وضعه بالظبط
بالنسبه لا هو شقته هي شقه ولا لسه ما اتجوزش
خلاص من حلف على يمين فلا غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي لزهو خير يبقى يكفر عن يمينه بطعم 10 مساكين مش نقول اطعام نقول انت بدفع كام اطعام يا عم اعمل 10 وجبات بقى انت يا عم بتحلف لايمان لما تيجي تكفر عن يمينك مستكلف تعمل طبخه فيها 10 وجبات وتوزعها على الغلابه امال بس شاطر تحلف لايمان وخلاص يا اغرم حاجه بقى شويه يا اخي يبقى لازم 10 وجبات وزعهم لاسره واحده لاسرتين لثلاثه في ملجا في بتاع ما فيش مشكله يبقى اول خصيصه من خصائص البدع يا احباب لا يوجد لها نهي خاص انما هي تحت نهي عام تاني حاجه لا تكون الا مناقضه لمقاصد التشريع الناس بتقول لي الكلام بتقوله بسرعه نجيبك منين اقول لك على النت هتلاقي الحلقه تلاقيها على النت وبتنعاد جزاهم الله خيرا القائمين على القناه كانت الحلقه بتنعاد الساعه 3 و4 دلوقتي بيعيدوها الساعه 6 يعني خلاص يعني بقت في متناول الجميع زي ما بيقولوا اللي ما يشوفش الحلقه دلوقتي يشوف الساعه 6 واللي عايز يكتب حاجه يكتبها دلوقتي شويه والساعه 6 وموجود على النت تكتب بس باسم الفقير الى الله اسمي هتلاقي ايه جميع المواقع اللي بتسجل لحلقاتي وانقل بقى اللي انت عايزه طب اتصال اخر السلام عليكم ها الاتصال هرب ولا ايه السلام عليكم
السلام عليكم
ايوه حبيبي قول
ازيك يا مولانا
الله يسلمك كده دي اللي هتعدي يا حبيبي ده انا بستنى الساعه دي الاسبوع بحال ماليش الا ساعه واحده بس ها
يا باشا
قول
معايا مولانا
قول يا حبيبي انا معاك
لو سمحت انا يعني عاقد على زوجتي بس هي في بيت ابوها
ايه؟
عاقد على زوجتي يعني كاتب عليها
عاقد
بس هي في بيت ابوها يعني فحصلت مشاده في التليفون في كده فقلت لها انت طالق مرتين
لا اله الا الله
فايه الحكم هل هنا
لا انا بتشائم من حكايه الطلاق ده يا جدعان
معلش يا حصلت نرفزه وكده وكانت طالق مرتين هل ايه احكم اكتب عليها عقد جديد ولا رجعت
خلاص بقى بانت منك بيننا صغرى يبقى عليك ان تعقد عليه عقدا جديدا بولي امر وشهود ومهر وكل كانك خلاص كانك يعني ما تعرفش قبل كده اجنبيه بالنسبه لك
لازم عقد جديد يعني
ايوه اغرم ولو انا حماك بقى والله احط لك على المهر مرتين عشان تعرف تظبط لسانك شويه في الكلام ده يا اخوانا زوت نفسكم يا جماعه مش معقول كده يا قلبي يعني قول السلام عليكم استاذ حسام
عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا شيخ
مرحبا استاذ حسام يا مرحبا
اهلا ابك كيف حالك
الله يسلم
الو
ايوه سامعك
احبكم في الله
احبكم
بدي اسالك يا شيخ سؤال
تفضل حبيبي
في عنا هنا بيعملوا قيام ليل في الجامع بدعوا من فتره لفتره ثانيه فهل هذه يعني تعتبر بدعه ولا كيف؟
الله يفتح عليك والله انا كنت محضر الكلمه دي لان بقعد احضر الحلقه ازاي ساعات بطفي النور واقعد كده افتكر البدعه اللي بيعملوها واقعد اكتب بقى فنفس الكلام اللي انت قلته ده انا كده اجتماع الناس يا احباب شكرا استاذ حسام اجتماع الناس على صلاة النافلة جماعة بدعة اجتماع الناس على قيام غير رمضان بدعة ان حدثت مرة يعني في توافق ما بينهم كانوا بيصلوا يا جماعة تعمل صلاة ركعتين مع بعضين مفيش مشكلة لكن اتخاذها عادة ممنوع منه الإمام أحمد بن حنبل قالوا له الرجل يكون في جماعة فيدعو قال يعني إن كان ذلك مرة حدث موافقة توافق بينهم في مرة فلا بأس بس بشرط ألا يزيد العدد، بشرط ألا يزيد العدد إن كانت في مرة. فالدعاء الجماعي الإمام أحمد رفض ورفض نهائي بهذه الصورة. إن لكن إن حدث مرة كنا في درس ولا بتاعه وكده مفيش مشكلة، لكن يلا يا جماعة، يلا يا جماعة عشان نتجمع، يلا يا جماعة عشان خاطر نقيم الليل، نقيم الليل، ويلا يا جماعة عشان خاطر ندعي، هذا طبعا لا شك أنه بدعة، لا شك أنه بدعة. بعض الناس شفت الشباب بيجوا موضوع يوم موضوع غزة وبتاع بطلعين من المسجد يقفوا قدام الجامع ويجمعهم، بص كل واحد منهم واقف وبعدين يلا عشان ندعو لاخواننا في غزه. طيب ماشي، ما احنا كلنا بندعو لغزه، واي مسلم لابد يكون عنده شيء من الدم، لابد ان هو يحترق من اجل غزه واهل غزه ويدعو لهم في كل صباح ومساء. طيب لكن هل اتخاذ الوسائل البدعيه ده يعتبر سبيل يقربنا الى الله او يرفع عنهم ما هم فيه؟ ابدا يا احباب. الغايات الشرعيه لابد لها من وسائل شرعيه، الغايات الشرعيه من خلال النصري واعزاز اخواننا لابد لها من وسيله شرعيه، ده اساس ما يضيعش من ايدينا يا احباب. مش عشان خاطر نقول مش وقت بقى الكلام في البدع، مش وقت بقى الكلام في الفرقه، احنا عايزين ندعي، احنا عايزين، لا 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 لا, لا ابدا. نلتزم بالسنه ولو في ادق الدقائق، لو في احلك الظروف لابد ان نلتزم بالسنه. لا ينجينا ولا يرفع رايتنا ولا يثبت حجتنا الا تطبيق السنه. مش نقول وقت الشده نخلع السنه، وقت الراحه نبقى نتسلم براحتنا. الناس مفكره ان السنه دي عطله فضى، واحد مش فاضي يوم يلتزم بالسنه، لكن لما يكون مشغول بلا سنه بلا بتاع اللي احنا ماشي عليه هو لا، غلط غلط يا احباب. يبقى نرجع نقول البدعه من صفاتها انها تكون بفعل امور لم تعرف من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابه، فهي فعل ما لم يكن في العهود او في القرون الثلاثه الاولى. كذلك الصفه الرابعه للبدعه انها تلتبس على بعض الناس بسبب مشابهتها للامور الشرعيه، يعني فيه التباس مش عارف يفرق ما بين الشرع وبالبدعه قوي، اللي هو ضعيف النظر او ضعيف الفقه في الدين. يبقى من سمات البدعه ان لها وجه مشابهه بالشريعه او لها وجه مشابهه بالاشياء المشروعه. مثلا يعني دي الكلمه اللي بقول عليها ان هي بتحاكي الطريقه الشرعيه، يعني فيها مضاهاه بعض الشيء. كذلك نجد مثلا من جهة مستند البدعة لا تخلو من دليل موهم، يعني واحد مثلا يجي يقول لك ايه جماعة اللي بيقعدوا يسبحوا مثلا ابن مسعود انكر عليهم، الدليل المهم ايه؟ هو الامر بالتسبيح، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير الملأ. فهو بياخذ من الدليل دهوت الموهم انه حجة وانه يثبت ما هو عليه دليل على صحة ما هو فيه من البدعة. فمشكلة وخطر البدعة انها وجه موهم انها صواب وانها حق. ولذلك الجماعة المبتدعة الكبار، الجماعة المبتدعة الكبار بيلعبوا على الوتر دهوت، وتقول له الشيخ ده بدعة، انا سمعت جماعة اللي هم بتوع اهل السنة دول بيقولوا بدعة دي يا عم الشيخ، يقول ازاي وربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بالتسبيح، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل ويتقبئات التسبيح، تيجي تقول له مثلا الصلاة كذا يقول ازاي، افضل ما يفعله العبد الصلاة وافضل ما يقرب العبد من الله الصلاه فاسجد واقترب، ويجيب له ادله تقوم تلبس عليه المساله، وبعدين بعد كده يقول له خلاص قوم صلي يا اخي صلاه الرغائب، قوم صلي نصف شعبان، ولا نعمل صلاه التسبيح في جماعه. صلاه التسبيح في جماعه ديت بدعتين فوق بعضهم، اولا كونها تفعل جماعه، والثانيه كونها ان هي الناس تحسبها انها من السنه الثابته. الشاهد من الكلام حتى لو كان بعض الناس بيأيد صلاه التسبيح ففعلها جماعه بهذه الصوره التي نراها لا شك انه بدعه. نرجع بقى تاني نقول ايه، زي العبادة المشروعة ما لها ادلة، البدعة مش هقول لها ادلة، لا لها وهم ادلة، يعني زي ما تقول ايه واخدة يعني شكل الدليل، شكل الشرع، فيها شبه من الشرع، فيها ايهام بانها ثابتة. الامر الثاني من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتها من حيث الكم او الكيف او الزمان او المكان او من حيث الالزام بها، كذلك بنجد البدعه. طب تلاقي بعض الناس بيحط البدعه هيئه وصوره وزمان ومكان، يقول لك خلاص نحتفل بليله 27 رجب، نحتفل بكذا. طبعا انا قلت قبل كده تخصيص رجب وشعبان بهذه المسائل بدع منكره، لا لها لا دليل ولا حتى ضعيف ولا حتى موضوع. فالبدعه بيعملوها هيئه وشكل زي الامور المشروعه بالظبط، وزمان ومكان وكيفيه وترتيب كانها امور مشروعه. خطر المساله بالنسبه للصغار، الصغار يقول لك احنا طلعنا لقينا ابائنا بيعملوا هذا العمل. الجماعة اللي اسلموا يعني حديث عهد بالاسلام او سكان البادية ما ليس لهم علم لما يرأوا توارد وتواتر وتوالي هذه البدع في هذه المواسم يظنها من الدين الذي امر الله به. يبقى ارجع اقول البدع التي او الذرائع التي تؤدي الى البدع برضو لسه ما قلتش كل اللي انا عايزه فيها. شروط اعتبار الفعل ذريعة البدعة ان يكون مفضيا البدعة اللي ترتب على اعتبارها هذه الذريعة المفضية البدعة بسدها. طبعا كلام لسه كتير انا لسه ما قلتهوش ولم اقضي الوتر فيه. لكن انا استاذن اخواني ان شاء الله نعمل حلقة ثالثة في هذه المسألة لعلها تتضح اكثر. نربط ما بين سد الذرائع للبدع. طبعا الكلام النهارده كان تقيل شويه معلش استحملوني لكن احاول اخف في الحلقه الجايه. وبرضه اتكلم عن بدع شهر رجب. ليه يا احباب؟ اكد بكلامي يا حبيبي يا من تريد ان تستنى بسنه النبي. هل سنه النبي فعل بس؟ افهم معاي. هل استنانك بفعل النبي بافعال النبي فقط ام ان استنانك بفعل النبي وترك النبي؟ افهم الحته دي. زي ما انت مطلوب منك تقتضي بفعل النبي فيما فعل مطلوب منك ان تقتدي بترك النبي فيما ترك. يعني هو نتعبد لله بالترك؟ ايوه كما تتعبد لله بالفعل تتعبد لله بالترك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر عليه رجب ورجب 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 وشعبان 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 ولا يحدث هذه الصلوات ولا هذه الذبائح ولا هذه يعني العمرات وغيرها يصر النبي على ذلك في كل سنة من السنوات التي عاشها مع الصحابة صلى الله عليه وسلم عليه. إذن هذا عن قصد وعن عمد. فإن فعلت شيء تعمد النبي صلى تركه تكون بذلك مبتدع. بل العبادة أن تترك حيث ترك كما تفعل حيث أمر. فالعبادة فعل وترك، فعل كما فعل النبي وترك كما ترك النبي. موضوع ليس برضو طويل لكن إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل ما ابتدأناه في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، وهي الرمل والخبب فيما جاء في فضل رجب. ونضيف إليها اللي هو باب سد الذرائع إلى البدع. سد الذرائع إلى الإيه؟ إلى البدع. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم منفعنا في الدين والدنيا، وأن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وأن ينعم علينا وعليكم بالقبول والرضا والرضوان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ألقاكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل. لا نقبل أمرا أو نهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل. والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل. فتدبر أسرار التنزيل.